بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أعوانه وأنصاره اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين بحمد الله استطعنا أن ننتهي من الدليل الأول وهو الكتاب بعد ذلك بدأنا بالدليل الثاني وهو السنة وقلنا السنة تصلنا في شكل الخبر أو الرواية هذا الخبر قد يكون مقطوع الصدور وقد يكون غير مقطوع الصدور الخبر الذي يكون قطعي الصدور والمقطوع الصدور هو الخبر المتواتر أو خبر الواحد المقترن أو المحفوف بالقرائن التي تفيد القطع فهنا لا نحتاج إلى علم الرجال أو إلى علم الدراية الحديث لأن بسبب التواتر أو بسبب وجود القرائن التي تفيد القطع نحن بغنى عن دراسة السند نعم ولكن في أكثر الأحيان الروايات التي نحن بحاجة إليها في مجال الفقه ليسوا قطعية الصدور فلعد ذلك نحن يجب علينا أن ندرس في علم الرجال رواة تلك الأخبار وفي علم دراية الحديث نحن ندرس كيفية تقييم تلك الرواة تلك الأسناد حسب أولئك الرواة وبعد ذلك في علم أصول الفقه ندرس حجية تلك الروايات فالفقيه بحاجة إلى ثلاثة أنواع من العلوم في هذا القسم هذا بالإضافة إلى علم الأدب وكذا في مجال الأخبار غير القطعية الصدور الفقيه يحتاج إلى علم الرجال يحتاج إلى علم دراية الحديث ويحتاج إلى علم أصول الفقه بحثنا هذه الأمور ووصلنا إلى تقسيم خبر الواحد في صفحة 28 خبر الواحد هنا يعني الخبر الذي ليس متواترا فربما يكون خبر الاثنين أو الثلاثة ولكن نحن نقول الواحد نقصد بخبر الواحد ما ليس بمتواترا في بعض الأحيان يقسمون الخبر إلى المتواتر والمستفيض والواحد المستفيض يعني هناك كثرة في الرواة في كل طبقة ولكن ليس الكثرة بحيث تفيد القاطعة مثل التواتر ولكن في هذا الكتاب قال غير المتواتر هو الواحد خبر الواحد وهذا ليس الخبر الواحد ليس الصفة والموصوف خبر الواحد يعني خبر رجل واحد طبعا كما قلت ربما يكون أكثر من واحد ولكن ليس إلى حد التواتر فعدد الرواة لا يفيد القطع إما يكون واحد أو اثنين أو ثلاث ولكن لا يفيد القطع أو ربما في طبقة هناك تواتر ولكن قلنا في التواتر نحن بحاجة إلى التواتر في كل الطبقات مثلا إذا نحن في طبقتنا
استلمنا هذا الخبر من ألف شخص وهم أيضا من ألف شخص ولكن أولئك الألف أخذوا الخبر من شخصين. هذا ليس تواتر. تواتر يجب أن يكون في جميع الطبقات بيننا وبين المعصوم، غير ذلك هو خبر الواحد. خب، خبر الواحد ينقسم إلى المسند والمرسل. طبعا سمعتم بالمرسلة كثيرا ما، يعني رواية مرسلة أو مرسل إذا يكون حديث وخبر. المسند هو الخبر خبر الواحد الذي جميع رواته مذكورة بيننا وبين المعصوم عليه السلام، يعني كل شيء مسند. مثلا إذا الشيخ الكليني مثلا يذكر شيئا، نحن نعرف ممن أخذ الشيخ الكليني وممن أخذ شيخ شيخ الكليني وممن أخذ شيخ شيخ الكليني إلى أن نصل إلى المعصوم. كل الأسماء مذكورة، هذا يسمى بالمسند. نعم. في مقابل ذلك لدينا مرسل. مرسل هو الخبر الذي على الأقل أحد رواته غير مذكور، ربما أكثر من واحد، ولكن حتى إذا حلقة واحدة مفقودة يجعل كل الخبر مرسلا. لدينا قاعدة في علم المنطق، ونفس القاعدة أيضا تسري إلى علم الرجال. في المنطق في بحث حول القياس نقول النتيجة تابعة لأخص المقدمات. أخص بالسين، يعني مثلا إذا هناك قياس من صغرى جزئي وكبرى كلي، بما أن الصغرى جزئي النتيجة يصبح جزئية، لا يمكن أن يكون النتيجة كلي، لأن أحد المقدمتين إذا جزئية فالنتيجة جزئية، إذا أحد المقدمتين سالبة فالنتيجة سالبة، فالنتيجة تابعة لأخص المقدمات. صحيح؟ في علم الرواة، رواة الحديث أيضا هكذا.
عفوا، يعني مسألة الخساسة تجي معنى دوني.
نعم،
فأنت تقصد هذا
المعنى. نعم نعم. نعم. يعني أضعف. نعم. أدنى. نعم. الجزئية بالنسبة للكلية أخس. نعم. خب، إذا بيننا وبين المعصوم عليه السلام حتى في طبقة واحدة فراغ، يعني هناك شخص مفقود، كل السند يصبح غير معتبر. غير معتبر، كل السند غير معتبر، يعني فراغ واحد يكفي. فالمسند هو ما اشتمل سنده على جميع أسماء رواته ممن ينقله عن المعصوم إلى من ينقله إلينا، يعني الراوي المباشر عن المعصوم إلى الراوي الذي يقع قبلنا كلهم مذكورون. المرسل هو ما لم يشتمل سنده على جميع أسماء. هنا ما نقول لم يشتمل على جميع، ربما اشتمل على كلهم إلا واحد، هذا إذا يصدق بأنه لم يشتمل على الجميع. صحيح؟ المسند لا يعني بالضرورة أنه معتبر. المسند قد يكون معتبرا وقد يكون غير معتبر، لأن المسند يعني الأسماء مذكورة، بعد ذلك نحن بحاجة إلى دراسة أولئك الأشخاص. يعني حسن المسند هو أن الفقيه يستطيع أن يدرس هؤلاء، ولكن إذا لا يوجد أسماءهم خب كيف نستطيع أن ندرس، إلا إذا يكون هناك طريق آخر، حل آخر إن شاء الله أذكر. فالمسند ينقسم إلى المعتبر وغير المعتبر. المعتبر هو كل مسند حصل الوثوق بصدوره عن المعصوم، يعني كل الرواة مذكورين ونحن نثق بهم. طبعا هذا حجة في رأي علماء أصول الفقه، لأن هناك دليل على وثاقة الرواة. وأما غير المعتبر، يعني ليس هناك وثوق، أسماء مذكورة ولكن ليس هناك وثوق، وعدم الوثوق يمكن أن يكون بسبب علمنا بعدم وثاقتهم، أو يمكن أن يكون بسبب عدم علمنا بوثاقتهم. قد نعلم أنهم غير موثوقين وقد لا نعلم أنهم موثوقون. يعني حتى إذا يكون شخص مجهولا في الوثاقة هذا يسقط السند. نعم، فعدم الوثوق أيضا يجعل السند غير معتبر، والوثوق بعدم الاعتبار أيضا يكفي. فهناك معتبر وغير المعتبر. وأما معتبر، المعتبر ينقسم إلى أقسام. طبعا بعض الفقهاء لا يقبلون كل هذه الأقسام، ولكن أكثر الفقهاء يقبلون كل هذه الأقسام. القسم الأول الصحيح، هذا لا شك فيه، كل الفقهاء يقبلون. ماذا هو الخبر الصحيح؟ أو نقول صحيحة، يعني الرواية الصحيحة أو الخبر الصحيح. الصحيح هو الخبر الذي أولا يكون مسندا، لا تنسوا هذه من أقسام المسند المعتبر، فيجب أن يكون مسندا. كل من وقع في سند هذه الرواية عدول وإماميون، عدول الشيعة. طبعا هذا لا يعني نحن لا نقبل من الموثقين من السنة، ولكن لا نسميه بالصحيح، لدينا أسماء أخرى، ولكن الصحيح هو حديث الذي كل رواته مذكورون وكلهم معروفون بعدالتهم وبكونهم إماميين. صحيح؟ هو ما كان جميع رواته من عدول الشيعة الاثنى عشرية، وهو حجة في رأي علماء أصول الفقه، لا شك في هذا. القسم الثاني، القسم الثاني من المسند معتبر، الموثق. الموثق هو الحديث الذي قد يكون بعض رواته، ربما واحد، ربما أكثر من واحد من إخواننا السنة الموثوقين بهم. نعم، ماذا؟ عدول، لا نستخدم كلمة عدول لغير الإماميين، موثوقين، يمكن أن يكون موثوقين، يعني حتى يكون هذا أسهل، لأن إذا أنت تريد العدالة، العدالة أصعب من الوثاقة. هناك شخص مثلا ربما لا يجتنب عن بعض المعاصي ولكن لا يكذب أصلا، هذا موثوق به. عدالة صعبة، عدالة يعني أصلا لا يرتكب أي من المعاصي أبدا، يعني يمكن أن نصلي خلفه. فنحن لأجل أن نقبل حديثا من طرق السنة لا نشترط العدالة، نشترط الوثوق، يعني حتى إذا يكون شخصا لا يكذب يكفي، يعني نحن نتسامح في تنزيل من العدالة إلى الوثاقة. صحيح؟ الموثق هو ما كان جميع رواته من ثقات المسلمين أو بعضهم من ثقات المسلمين وبعضهم من عدول الإمامة الاثنى عشرية. لأنه إذا واحد من المرتبة الثانية يجعل كل السند من المرتبة الثانية، يعني كلهم عدول إماميين، واحد منهم من إخوان السنة الموثوقين بهم، فهذا يجعله موثق. وإذا كلهم من إخوان السنة وموثقين إذن يكون موثق. نعم، ولكن إذا يكون واحد من غير الشيعة موثق والآخرون أقل من الموثق، هذا ليس موثق. يعني يجب أن يكون كلهم موثقين أو من رتبة العالية من عدول، صحيح؟ لا يمكن أن يكون أقل من هذا، لأنه النتيجة تابعة لأخص المقدم. إذا يكون أقل من هذا ندرجه في قسم أدنى. القسم الثالث، طبعا موثق عند أكثر علماء أصول الفقه حجة، الحسن. ربما قد سمعتم يقولون حسنة كذا. الحسن هو الخبر الذي يكون جميع رواته من الممدوحين، يعني لا يوجد توثيق بشأنهم ولكن هناك مدح. يعني حينما نحن نراجع كتب الرجال نرى بأن هذا الشخص مدح، مثلا قال هو إنسان مثلا شجاع، إنسان سخي، ولكن ما ذكروا شيئا بشأن وثاقته. طبعا هناك بعض الحالات العلماء يقولون هذا لا يضر بثاقتهم، لأن بعض الأشخاص كانوا في مستوى من الوثاقة بحيث ما كانوا بحاجة إلى أن يؤكدوا على وثاقتهم. مثلا إذا اليوم شخص يكتب كتاب حول الإمام الخميني، لا يكتب هو كان شخصا موثوقا، يعني هو كان في مرحلة أعلى. نعم، إذا شخص كان يكتب مثلا كتاب حول مثلا علي بن إبراهيم، ربما لا يقول هو موثوق لأنه كان في قمة التقوى، صحيح؟ ففي بعض الأحيان عدم التصريح بوثاقتهم ليس لأجل أنهم ما كانوا يعرفونهم كموثوقين، أو مثلا كان ثبت لديهم أنهم غير موثوقين ولكن قالوا لا نريد أن نغتابهم بسوء. لا، في بعض الأحيان يعني ما كان هناك حاجة إلى التصريح بوثاقتهم، وفي بعض الأحيان ربما ما كان لديهم معرفة بوثاقتهم. فعلى أي حال إذا لا نطمئن بأن السبب كان الإطمئنان من الوثاقة، إذا لا نطمئن بذلك علينا أن نتعامل مع هذا الخبر كخبر في الطابق الثالث مع الأسف، يعني ليس في مستوى الصحيح وليس في مستوى الموثق والحسن، وبعض العلماء لا يقبلون الحسن. فالحسن هو ما كان جميع رواته من الممدوحين من قبل علماء الرجال، لا يختلف، أو من العدول والثقات والممدوحين، أو من الثقات والممدوحين، أو من العدول والممدوحين، يعني يمكن أن يكون من القسم الأول أو الثاني. المهم حتى إذا فيه شخص واحد ليس عدلا شيعيا وليس موثقا من السنة بل يكون ممدوحا، هذا يجعل هذا في هذه المرتبة. القسم الرابع هو يكون دون كل هذه الثلاثة، الضعيف
المنجبة.
يعني ليس عدلا إماميا، ليس موثقا، ليس ممدوحا، وهذا ضعيف. ولكن لماذا نقول من الأقسام المسند المعتبر؟ لأن هذا الضعيف منجبر بعمل الفقهاء، ونحن نعني بالفقهاء الفقهاء القدامى. إذا هناك حديث حسب دراستنا ضعيف، يعني الرواة ليسوا من العدول، ليسوا من الموثقين، ليسوا من الممدوحين، نعم، أو من الممدوهين ونحن لا نقبل الحسن. الآن هناك ضعف في السند، ولكن نرى الفقهاء القدامى الذين كانوا قرباء من زمن المعصوم عليه السلام أفتوا حسب هذه الرواية وعملوا بمضمون هذه الرواية. هذا يمكن أن يعطي الفقيه الإطمئنان بأن أولئك الفقهاء العظام كان لديهم من القرائن ما لم تصلنا، لأنهم ما كانوا يفتون إلا بالحديث أو ما يكون قريب من الحديث. إذا أنتم تذهبون إلى كتب الفقه في القرون الأولى تجد أكثر الفتاوى نص الحديث، يعني كانوا حتى لا يعني مثلا يأتون بالجملات من قبلهم، كل شيء حتى كان نفس الفتوى من الحديث. الفقهاء في زمن المعصومين عليهم السلام وفي بداية الغيبة. بعد ذلك طبعا الفقه توسع وهم بحاجة إلى أن يزيدوا كلمات، ولكن أولئك الفقهاء كانوا متأكدين من صحة حديث وبعد ذلك كانوا يفتون حسب نص الحديث. فإذا هناك حديث ضعيف ولكن الفقهاء القدامى الذين كانوا يعيشون قرب زمن المعصوم عملوا بمضمون هذا الحديث الضعيف، قد يمكن أن يقبل الفقيه هذا الحديث كحديث معتبر. ماذا؟ لا، كل المعصومين. الضعيف المنجبر، منجبر يعني أصبح شيء من الجبران، من التدارك، نعم، بعمل الفقهاء، يعني عمل الفقهاء حسب مضمون هذا الحديث. هو ما كان بعض رواته لا يوثق بنقله وعمل بمضمونه الفقهاء. كما قلت هذا بسبب أن الفقهاء كانوا ملتزمين بالدقة في الإفتاء في العمل، ما كانوا مثلا يفتون من دون تأكد من صحة الحديث. إذا هم قبلوا هذا الحديث يعني كان لديهم قرائن. طبعا هذا ليس حجة لدى جميع علماء أصول الفقه، ولكن كثير من علماء يقبلون. وأما المرسل، قلنا ينقسم خبر الواحد إلى المسند والمرسل. المرسل قد يكون مرسل الثقة، يعني الشخص الذي أرسل الحديث. ماذا يعني أرسل الحديث؟ يعني لم يذكر جميع الأسماء. هذا الشخص الذي أرسل الحديث يعني لم يذكر اسم الراوي أو اسم المعصوم، نعم، قد يكون هذا الشخص من الذين هم معروفون بوثاقتهم، نعم، لا يذكر الحديث من طرق غير المعتبرة. هذا يسمى بمرسل الثقة. هو ما ينسبه إلى المعصوم راو يطمئن علماء الرجال إلى أنه لا يروي إلا عن ثقة، لا يروي إلا عن ثقة. هم كانوا بأنفسهم أساتذة الفن، من كبار الرواة، من كبار أصحاب الأئمة عليهم السلام. لا يتصور في شأنهم أنهم يذكرون الحديث من الأشخاص الضعفاء ولا يذكرون أسماءهم، لا يمكن. فبعض الأشخاص مثلا ابن أبي عمير هو الشخص الذي مراسيله حجة، لأن ابن أبي عمير ما كان يروي إلا عن المعصوم. أو مثلا هناك بعض الأشخاص نحن نتأكد إذا هم يذكرون عن شخص وذاك الشخص عن المعصوم، ذاك الشخص موثوق به حتى إذا لم يذكروا اسمه، لأنهم لا يروون إلا عن ثقة. وأما مرسل غير الثقة، هو ما ينسبه الى المعصوم راون مجهول الحال في كيفية روايته. ليس هو مثل ابن ابي عمر، ليس هو مثل ابي نصر البذنتي، ابن ابي نصر البذنتي، هو شخص لا نعرف هل هو تأكد من وثاقة هذا الراوي الذي لم يذكر اسمه او ما تأكد، فهذا يصبح مرسل غير الثقة وليس حجة الا اذا عمل بمضمونه الفقهاء، فهذا يندرج تحت القسم الرابع هناك. بشكل عام القاعدة هي ان الطرق للأحاديث يجب ان تكون من القوة بحيث يجعل الفقيه يطمئن بأن هذا الحديث حسب الطرق الأقلائية يمكن إثبات إسناده إلى المعصوم. لا يحتاج الفقيه أن يحصل على 100% من اليقين، المهم أن يكون هناك طريق يكون معتبرا عند الشارع أو عند الأقلاء. مثلا نحن إن شاء الله ندرس في المستقبل إذا نواصل المأصول الفقه في المستويات الأعلى خبر الواحد حجة حسب القرآن الكريم حسب الروايات، مع أننا لا نستطيع أن نقول هذا الخبر 100% صادر عن المعصوم، لا نحتاج إلى اليقين، نحن بحاجة إلى اليقين بالحجية وليس اليقين بالصدور. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا، خب هذا يعني إذا غير الفاسق أتاكم بخبر لا يحتاج تبين، صحيح؟ خب إذا غير الفاسق أتانا بخبر هل نحن نتيقن؟ لا، ربما أخطأ، ربما نسي، ربما الآن كذب، لحد الآن كان متقي اليوم أصبح كاذبا، لا نتيقن. ولكن الشارع والأقلاء كلهم متفقون بأن من يعتمد على خبر العادل على خبر الثقة عمله صحيح. ومثلا إذا هناك حتى شاهدين بينا عدلين شاهدين لا يحصل يقين، ولكن يحصل لدينا يقين بالحجية، فهناك يقين وهناك يقيني، هنا لا يوجد يقين ولكن لدينا طريق يقيني، يعني يقين بالحجية. أو مثل التقليد، نحن حينما نقلد المجتهد الأعلم لا نحصل على اليقين، ربما هو أخطأ ولكن لدينا يقين باعتبار التقليد، يعني نقول هذا الفتوى ربما خطأ ولكن نحن متيقنون بأن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا إذا عملنا وفق الفتوى للمجتهد الأعلى، فلا يوجد لدينا يقين ولكن يوجد لدينا طريق يقيني بالحجية. فنحن بحاجة إلى أن نحصل على شيء من القطع بالنسبة إلى الأحاديث حتى نستطيع أن نستفيد من تلك الأحاديث في مجال الإفتاء، ولكن القطع ليس قطع بالسند بالضرورة، القطع بالطريق الذي نحن استخدمنا لأجل التأكد. بعد السند قلنا نحن بحاجة إلى دراسة الناس المتن، قلنا هناك شيئان: التأكد من الصدور من الإسناد والتأكد من الدلالة. بشأن القرآن قلنا نحن بغنى عن التأكد من السند لأن القرآن قطعي الصدور، في الروايات نحن بحاجة إلى البحث عن السند. وأما حينما نأتي إلى المتن فالأمر مشترك، سواء كان القرآن أو حديث نحن بحاجة إلى دراسة المتن. بالنسبة إلى دراسة المتن هناك شيئان. دراسة المتن بنفسها تحتاج إلى أمرين. أولا دراسة تحقيق المتن. حتى بشأن القرآن إذا هناك آية في كتاب عليكم أن تتأكدوا بأن هذه الآية مكتوبة بدقة تحقيق المتن. نعم القرآن صادر من قبل الله لا شك فيه، ولكن من قال هذا هو القرآن؟ ربما هذا شخص كتب خطأ. في بعض الأحيان الناس يكتبون القرآن أو يتبعون القرآن خطأ. فدراسة تحقيق المتن حتى بشأن القرآن لازم، بشأن الرواية لازم التأكد من أن الناس كتب بالدقة من دون خطأ، من دون سقوط، من دون التباس. ودراسة دلالة المتن. الآن تأكدنا بأن هذا هو الحديث وهذا هو القرآن، خب ماذا نفهم من هذا الحديث أو من هذه الآية؟ هذا إذن بحاجة إلى البحث. في كثير من الأحيان البحث حينما يصل إلى الدلالة يصبح صعبا جدا. يعني ربما لرواية واحدة في درس الخارج يدرسون رواية واحدة لعدة أسابيع حتى يمكن أن يفتوا بفتوى. الناس عادة لا يعرفون العملية الصعبة التي يمر بها المجتهد. بعض الناس يتصورون هم يعملون استخارة، يقولون هذا واجب هذا حرام، واليوم مثلا خرج من بيتي وكان فرحان فقال كل شيء مباح. قد ليس هكذا، هذه عملية علمية جبارة جدا يكلف كثير من الجهود، وفي بعض الأحيان ربما يحتاج إلى أسابيع من البحث. فدراسة دلالة المتن صعبة جدا. فالشيخ الفضلي يقول دراسة المتن تتنوع في علوم التشريع الإسلامي إلى نوعين، تحقيق المتن ودلالة المتن. دراسة تحقيق المتن تدور حول التأكد من سلامة المضمون الذي تحتويه ألفاظ الناس من أن يكون قد وقع فيه الخطأ، تحريف في الزيادة، في النقصان، في التغيير، في التبديل وما شاكله. ودراسة دلالة المتن تدور حول معرفة معنى النص. في القرآن الكريم بما أن القرآن وصلنا سالما من الزيادة والنقصان، نحن ليس لدينا أي مشكلة بشأن القرآن، ولكن المشكلة في التأكد من أن هذا القرآن المكتوب بين أيدينا هو نفس القرآن، ما كتبه الكاتب بشكل خطأ. والشيء الثاني بشأن القرآن القراءات. ربما هناك قراءة عن الآية تغير المعنى، فالفقيه يجب أن يتخذ هنا مبنى. مثلا هل يقبل حجية قراءات السبعة أم لا؟ كمثال في سورة البقرة آية 222، الله سبحانه وتعالى يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. في بعض القراءات يقول يطهرن. إذا يكون يطهرن يعني انتهاء الانتهاء من الحيض يكفي لأجل جواز المقاربة. إذا يكون يطهرن يعني بحاجة للغسل. فالتغيير في القراءة يغير المعنى، وبسبب ذلك الفتوى إذن تتغير. فالفقيه يجب أن يتخذ مبنى، هل هو يقبل جميع هذه القراءات أو على الأقل القراءات السابعة أو لا يقبل جميعها إذا غير المعنى. وبشأن الحديث إن شاء الله نواصل هذا البحث إن شاء الله في الجلسة القادمة. وإذا هناك أسئلة أنا بخدمة. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.